أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد النقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشتري بالفساد، حيث أنه ضمن البائع بما يعلم أنه لا يضمن الثمن به، وكذا البائع مع علمه بالفساد ضمن المشتري بما يعلم أن المشتري لا يضمن به، فكأنه لم يضمنه أو لم يضمنه بشيء. كان الكلام في هذه المسألة، وهي أنه لو فرضنا أن المشتري كان عالما، سلام عليكم، أن المشتري كان عالما بأن البائع غاصب، وتلف الثمن في يد البائع الفضولي، فهل يحق للمشتري الرجوع على البائع أو لا يحق له ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لا يحق له ذلك، ولا دليل على أن المشتري يحق له الرجوع على البائع، لا من دليل اليد، السلام عليكم ورحمة الله، لا من دليل اليد، قاعدة اليد لأنها مخصصة، ولا من دليل قاعدة الإقدام التي ذكرها الشيخ باعتبار أن البائع لم يقدم على أخذ الثمن ضامنا له من كيسه، إلا أنه قد أورد حلا ونقضا على هذه الدعوة. انتهينا بالأمس من بيان الإشكال الحلي على هذه الدعوة من الشيخ، ثم تعرضنا للنقض الأول الذي أشار إليه الشيخ، وهو فيما لو فرض جهل المتبايعين كلاهما بأن المبيع لغير البائع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا النقض. بقي في المقام نقضان آخران قد يوردان على مدعى الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه مدعاه في هذه المسألة أنه لو علم أحد الطرفين بأن المال الذي بيد الطرف الآخر لا يمكن أن يقع به الضمان، فإنه لا يحق له أن يرجع. مدعى الشيخ أنه لو علم المشتري بأن المبيع الذي بيد البائع لا يمكن أن يكون ضمانا لهذا الثمن وسلم المشتري الثمن، فعند ذلك لا يحق له أن يرجع المشتري بالثمن إذا تلف بيد المسلط عليه، أي على الثمن. الناقض يقول: لو كان الأمر كذلك، نحن يوجد عندنا، السلام عليكم، يوجد عندنا موردان ونقضان على هذه القاعدة، وهما أنه يعلم أحد الطرفين، البائع أو المشتري يعلم بأن ما بيد الآخر لا يمكن أن يقع ضمانا لما بيده، ومع ذلك إذا تلف يحق له أن يرجع على الذي تلف المال بيده. وأشرنا بالأمس إلى النقضين معا، قلنا أنه لو فرضنا أن البائع كان يعلم بفساد البيع، افترضوا نشترط في صحة البيع أن يكون بالعربية، والبائع أوجب البيع بالفارسية، والمشتري لا يعلم أن العقد لا ينعقد بالفارسية، ثم أخذ المثمن وذا وسلم الثمن، ثم تلف الثمن في يد البائع، هل يحق للمشتري أن يرجع بالثمن أو لا يحق له أن يرجع بالثمن؟ يقول: فتوى الفقهاء قائمة على أنه يحق للمشتري أن يرجع بالثمن مع علم أحد الطرفين أن هذا لا يضمن بذاك، لأن المفروض أن العقد فاسد. وكذلك في النقض الآخر الذي هو عكس هذا النقض، فيما لو فرض أن المشتري كان عالما بفساد البيع فإنه يكون شبيها بمحل الكلام، لأنه بعد أن علم المشتري أن البيع فاسد إذن يعلم أن هذا الثمن لا يمكن أن يكون ذاك المبيع ضمانا لهذا الثمن، لأنه يعلم أن البيع فاسد. ومع ذلك لو تلف الثمن بيد البائع فإنه يحق للمشتري أن يرجع على البائع ويأخذ القيمة أو البدال. إذن هذان نقضان يردان على مدعى الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما اختاره هنا من أن المشتري العالم بالغاصب لا يحق له أن يرجع على الثمن بالثمن على البائع بعد التلاف. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ومما ذكرنا يظهر فساد هذين النقضين أيضا. لماذا؟ يقول: لأن المفروض أن الثمن والمثمن كلاهما ملك لهما، يعني الثمن ملك للمشتري والمثمن ملك للبائع. هنا التضمين حقيقة موجود، الضمان حقيقة موجود، ولكن هذا الضمان غير ممضى من قبل الشارع، وإلا فإن المشتري دفع الثمن لا بعنوان مجاني بل في قبال أن يأخذ المبيع، والبائع دفع المثمن لم يدفعه مجانا وإنما في قبال أن يأخذ الثمن، ولكن الشارع لم يمضي هذا الضمان الخاص. ما معنى الضمان الخاص؟ الإخوة يتذكرون قلنا عندنا ضمان معاملي وعندنا ضمان غير معاملي. الضمان المعاملي هو الممضى من قبل الشارع، يعني أن كل منهما يكون ضامنا لما بيده، فإنه إذا باع واشترى وكان البيع ممضى من قبل الشارع فضمان المثمن بالثمن وضمان الثمن بالمثمن، هذا لم يمض من قبل الشارع. أما لماذا أصل الضمان لا يكون ماضيا؟ لماذا قاعدة اليد لا تكون جارية في المقام؟ لماذا قاعدة الإقدام لا تكون جارية في المقام؟ فنحن نقول في هذين النقضين صحيح أن الضمان الخاص غير موجود، ولكن الضمان العام وهو قاعدة على اليد ما أخذت أو قاعدة الإقدام موجودة في المقام، وكلا الأمرين يعني قاعدة اليد وقاعدة الإقدام مفقودان فيما نحن فيه. إذن وحاصل ما تقدم يقول الشيخ أن المشتري عندما دفع الثمن إلى البائع الغاصب فكأنه دفع ماله إلى شخص ثالث. أنا تعاملت مع زيد فبدل أن أدفع الثمن إلى زيد دفعته ماذا؟ إلى شخص ثالث. ومن الواضح عندما يرجع مالك العين ويسترجع العين أنا لا يحق لي أن أرجع على الثالث وأخذ المال، لأن ذلك الثالث كان أجنبيا عن محل الكلام. كذلك في المقام، فإن المشتري عندما دفع المال إلى البائع الغاصب فكأنه دفع المال إلى شخص ثالث أجنبي. طبعا الإنسان يرى هذا خلاف الوجدان، لأن المشتري لم يدفع هذا المال إلى أجنبي، ومن هنا لو سئل أنه لماذا دفعت المال إلى البائع الغاصب يقول في قبالي هذا المثمن. والشاهد على ما نقول لو كان يعلم المشتري أن المبيع سوف لن يسلم له لأن المالك يأتي ويأخذ المبيع لما أعطى قيراطا واحدا للغاصب للفضولي، إنما أعطى الثمن للبائع الفضولي برجاء أن يسلم له المبيع. هل ممضى شرعا أو ليس ممضى شرعا هذا بحث آخر. فلو علم أن المبيع لا يسلم له قطعا لما دفع أي شيء إلى البائع الفضولي. وعلى أي حال قال: ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد نقض ما ذكرنا بالبيع، هذا هو النقض، بالبيع مع علم المشتري بالفساد، هذا يكون مطابقا لمحل الكلام، لأنه في المقام أيضا المشتري دفع الثمن وهو يعلم أن المثمن لا يمكن أن يكون في قبال هذا الثمن لأنه ليس ملكا للبائع، مع علم المشتري بالفساد، حيث أن المشتري ضمن البائع بما يعلم المشتري أن البائع لا يضمن الثمن به، أي بالذي بيده وهو المثمن، بما يعلم أنه لا يضمن الثمن به، هذا في النقض الأول. وأما النقض الثاني، وكذا البائع مع علمه بالفساد ضمن المشتري بما يعلم البائع أن المشتري لا يضمن به، فكأنه أي البائع أو المشتري لا فرق، فكأنه لم يضمنه بشيئين، فيكون الملاك بين في هذين النقضين وما اخترته شيخنا واحد، فإما أن تقول في الجميع بعدم الضمان، وإما أن تقول في الجميع بالضمان، أما في هذين النقضين تختار الضمان وفي محل الكلام تنكر الضمان، فهو جمع بين المتهافتين. يقول: مما ذكرنا ظهر الفساد. وجه الفساد أن التضمين الحقيقي حاصل هنا، أي في النقضين، لأن المضمون به سواء كان الثمن أو المثمن، لأن المضمون به مال الضامن كما هو المفروض، بخلاف محل الكلام أن المضمون به كان مال غير، مال الضامن. غاية الأمر أن فساد العقد، عدم إمضاء العقد، مانع عن مضي هذا الضمان. أي ضمان؟ هذا الضمان الخاص بأن يقع الثمن في قبال المثمن وبالعكس. والتضمين في نظر الشارع، عن مضي هذا الضمان والتضمين في نظر الشارع، لماذا؟ لأن المفروض فساده في نظر الشارع، فإذا لم يمض الشارع الضمان الخاص، الضمان الخاص ما هو؟ هو الضمان المعاملي، يعني أن يكون هذا الثمن في قبال هذا المثمن، فإذا لم يمض الشارع الضمان الخاص صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي وقاعدة إثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني أو استيمان عن مالكه، صار ذلك موجبا لضمانه، أي لضمان الطرف الآخر. حتى لماذا ردد الشيخ قال قاعدة الإقدام أو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ قال: على الخلاف في مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، أن هذه القاعدة التي تقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وعكو أصلها ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه منشأ هذه القاعدتين ماذا؟ هل منشأ القاعدتين على اليد ما أخذت حتى تؤدي كما هو المشهور، أو منشأ هاتين القاعدتين أصلا وعكسا هي قاعدة الإقدام التي ذكرها الشيخ فيما سبق؟ يقول: على الخلاف في مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، وشيء منهما لا قاعدة الإقدام ولا قاعدة اليد، وشيء منهما غير موجود فيما نحن فيه كما أوضحنا، بما لا مزيد عليه. وحاصله إذن النتيجة التي نصل إليها، يقول الشيخ: أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفعه إلى ثالث، يعني أن المشتري لا يفرق له أن يدفع الثمن إلى من بيده المبيع أو إلى شخص ثالث هكذا، أو أن المشتري يريد أن يدفع الثمن إلى من بيده المبيع حتى يأخذ المبيع. لو قلتم أنه كدفعه إلى شخص ثالث يعني لا فرق عند المشتري أن يدفع الثمن إلى زيد البائع أو أن يدفعه إلى عمرو الأجنبي، وهو خلاف الوجدان والمعاملة الخارجية. وحاصله أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفع المال إلى ثالث يعلم المشتري عدم كون الثالث مالكا للمبيع وتطليق الثالث على إتلافه كدفعه في أي شيء، في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث. نعم، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذين النقضين وقال أن الضمان موجود ولكن أصل الضمان لا الضمان الخاص، الآن يريد أن يقيد الإطلاق الذي ذكره. نعم، هذا تقييد لإطلاق النقضين، لا أن هذا الاستدراك لا ربط له بمحل الكلام، لا له ربط بمحل الكلام. في النقضين قلنا أنه إذا كان البيع فاسدا وعلم به أحد الطرفين أصل الضمان ثابت لأن الضمان الحقيقي متحقق في المقام. خب شيخنا، مطلقا الضمان الحقيقي متحقق وأصل الضمان موجود؟ يقول لا، ليس مطلقا، إنما يوجد الضمان في الناقض بشرط أن لا يكون الفساد من هذه الجهة، وإلا لو كان الفساد من هذه الجهة أيضا يكون داخلا فيما نحن بصدده وهو عدم الضمان إذا تلف الثمن. خب أي مورد؟ يقول لو دفع المشتري ثمنا بإزاء الخمر وهو يعلم أن هذا خمر، مو أنه يتصور أنه خل مثلا، لا يعلم أن هذا خمر ودفع الثمن بإزاء الخمر وتلف الثمن بيد البائع، فهل يحق له أن يرجع على البائع بالثمن أو لا يحق له؟ يقول قد يقال بأنه لا يحق له ذلك. إذن هذه النعم كأنها تخصيص لإطلاق ما ذكر في النقضين، ليس كل ما علم فساده من أي جهة كانت يحق لدافع الثمن أن يرجع على البائع ويأخذ الثمن حتى لو كان تالفا، إنما يحق له لو لم يكن في مثل هذه الموارد. فلهذا قال نعم، لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض الملك كالخمر والخنزير والحر قوي اضطراد ما ذكرنا فيه من عدم ضمان عوضها المملوك، ولكن مع علم المالك بالحال، أما إذا كان جاهلا لا يحق له الرجوع بالثمن، كما صرح به شيخ مشايخنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرحه على القواعد. هذا تحقيق المسألة في المقام. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه على عادته لا يترك المسألة وإنما يرجع إليها مرة أخرى، يقول إلا أنه قد يقال بأنه حتى مع علم المشتري بأن البائع غاصب وتلف الثمن بيده يحق للمشتري أن يرجع بالثمن إذا رجع عليه بالعين من قبل مالك العين. لماذا شيخنا؟ يقول لما ذكرناه سابقا من أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه القاعدة فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول وهو الذي يكون مفيدا لمحل الكلام، هو أن نقول أن المراد من هذه القاعدة أن كل نوع من العقود أو كل صنف من العقود إذا كان له فردان، فرد صحيح وفرد فاسد، فإذا كان في صحيحه ضمان ففي فاسده أيضا ضمان، وإن لم يكن في صحيحه ضمان ففي فاسده أيضا لا يوجد ضمان. مثلا محل الكلام الآن عقد الفضولي، عقد الفضولي له فرد صحيح أو ليس له فرد صحيح؟ نعم له فرد صحيح، وهو ما لو أجاز المالك. ما لو أجاز المالك في مثل هذا العقد يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ نعم يوجد ضمان. إذن عقد الفضولي في فرده الفاسد أيضا يوجد ضمان، وعلى هذا الأساس ينطبق على محل الكلام، لأن هذا العقد الذي صدر من الفضولي صحيحه فيه ضمان، إذن في فاسده أيضا يكون ضمان. إذن قد يقال في المقام أن الفضولي يكون ضامنا للثمن حتى مع علم المشتري بأن هذا البائع غاصب وفضولي. هذا هو الاحتمال الأول في هذه الرواية، وهو أن يقال أن نفرض في كل عقد، مو أن نفرض، أن يوجد لكل عقد فردان خارجيان، فرد صحيح وفرد فاسد، فإذا كان في صحيحه ضمان ففي فاسده أيضا ضمان. إلا أنه يوجد احتمال آخر في هذه القاعدة وعكسها يختلف عن الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال الثاني لا يقول أنه يوجد فردان فعليان للبيع، يقول هذا الفرد من البيع الذي بيدنا الآن لو فرض أنه صحيح كان فيه ضمان أو لم يكن فيه ضمان؟ هذا الفرد الذي بيدنا الذي هو فاسد لو فرضت صحته من قبل الشارع، يعني لو أن الشارع كان قد حكم أن البيع بلا ثمن صحيح شرعا منضى من قبل الشارع، البيع بلا ثمن فيه ضمان أو لا يوجد فيه ضمان؟ لا يوجد فيه ضمان. إذن لو فرض مع عدم الإمضاء يعني مع فساده أيضا لا يكون فيه ضمان. وفي محل كلامنا هنا لو سلط المشتري البائع على الثمن في قبال مال من كيس البائع، لو في قبال مال من كيس الغير، في قبال مال من كيس الغير، إذن لو فرض أن هذه المعاملة ممضاة من قبل الشارع كان فيها ضمان على البائع أو لا؟ لا ضمان. إذن في فاسدها أيضا لا ضمان. إذن إن بنينا على الاحتمال الأول في فهم هذه القاعدة وعكسها قد يقال في المقام أنه يوجد ضمانون. أنا عندما أقول قد يقال باعتبار أن الشيخ بعد ذلك سيرجع يقول حتى على هذا الاحتمال الأول قد يقال ماذا؟ بعدم الضمان. الآن في أول الأمر يقول لو بنينا على المعنى المعروف والمشهور لهذه القاعدة قد يقال بوجود الضمان على البائع مع علم المشتري بأنه غاصب وهذا البائع غاصب وفضولي، إلا أنه بناء على الاحتمال الثاني فإنه لا مجال لأن يكون ضامنا، إلا أن الشيخ يقول نحن أبطلنا لكم سابقا هذا الاحتمال الثاني، إذن لا يمكن أن يقال بعدم الضمان في المقام، فإن تم الاحتمال الأول فيقال بالضمان، هذا إذا لم يتم عندنا الاحتمال الثالث، وإلا إذا تم الاحتمال الثالث في الرواية في هذه القاعدة، طبعا هذه القاعدة ليست هي رواية وإنما هي متصيدة من الأخبار من كلمات الفقهاء، لا أنها رواية حتى يبحث في متنها وأنه ما هو المراد منها. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه تعامل مع هاتين القاعدتين أصلا وعكسا تعامل الروايات، فلهذا قال قد يحتمل فيها هذا يحتمل فيها هذا ويحتمل فيها الثالث كما سيأتي. قال ولكن، قد ولكن يريد أن يرجع ويقول قد يقال بالضمان في مسألتنا، ولكن إطلاق قولهم أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يقتضي الضمان فيما نحن فيه وشبه ما نحن فيه، نظرا إلى أن البيع الصحيح فرده الصحيح يقتضي الضمان، ففرده الفاسد أيضا يقتضي الضمان، إلا أن يفسر هذا القول، قول كل أن كل عقد يضمن بصحيحه، إلا أن يفسر هذا القول بما أبطلناه سابقا من أن كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده. ولا ريب أن العقد فيما نحن فيه، أي محل الكلام وهو تسليط المشتري مع العلم بأن البائع أفضوليون، ولا ريب أن العقد فيما نحن فيه وفي مثل المبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة إذا فرض صحيحا من قبل الشارع، يعني أن الشارع أمضى مثل هذه المعاملات، هل كان فيها ضمان؟ لا. إذن في فاسدها أيضا لا ضمان. إذا فرض صحيحا لا يكون فيه ضمان، فكذلك مع الحكم بالفساد، إلا أن هذا الاحتمال الثاني ضعيف وباطل لما قلناه، لكنك عرفت ضعف هذا المعنى الثاني فيما ذكرناه سابقا في توضيح هذه القضية، فإن معنى هذا القول الذي جاء في كلمات الشهيد، فإن معنى هذا القول أن كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه، إذن لابد من وجود فردين خارجيين فعليين، أحدهما صحيح والآخر فاسد، بخلافه على الاحتمال الثاني فإنه كان فرد واحد. بلي يعني شنو؟ كيف النتيجة الآن؟ رأيتم الثمرة؟ النتيجة اثنين صار؟ مرادكم من النتيجة واحدة شنو؟ أقول هذان الاحتمالان لهما ثمرة، أنه في محل الكلام لو طبقنا الاحتمال الأول نقول بالضمان، لو طبقنا الاحتمال الثاني نقول بعدم الضمان. أنتم ماذا تريدون من الاحتمالات؟ لا ظهور الثمرة وظهرة الثمرة هنا. لو بنينا على وجود الفردين لابد من تحقق الفردين، فهنا ماذا نقول؟ بالضمان. لماذا؟ لأن الفرد الصحيح من هذه المعاملة فيها ضمان أم لا، ففي فاسدها أيضا يكون ضمان. أما لو بنينا على الاحتمال الثاني فإنه لا يوجد ضمان في المقام. ثم الفرق بين الاحتمالين واضح جدا، نحن في الاحتمال الأول نريد أن نقول لا بد من وجود فردين، فرد صحيح وفرد فاسد، يعني أن البيع له فردان، فرد صحيح وهو ما كان باللغة العربية، وفرد فاسد وهو ما كان باللغة غير العربية. في الفرد الصحيح يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ نعم. إذن في الفرد الفاسد وهو في اللغة كذا لا يوجد ضمان. أما في الاحتمال الثاني مو عندنا فردان، عندنا فرد واحد، هذا الفرد الواحد لا يمكن أن يتصل بالصحة والفساد في آن واحد، فلهذا نقدر نقول هذا الفرد الواحد على فرض لو أن الشارع أمضاه كان فيه ضمان أو لم يكن فيه ضمان، فإن كان فيه ضمان إذن على فرض فساده أيضا يوجد ضمان، مع أن الشارع لم يمضي هذا قطعا، البيع بلا ثمن، المبيع بلا ثمن، أمضاه الشارع أو لم يمضه الشارع فهو فاسد، لا يوجد له فرد صحيح. لكن لو فرضنا أن الشارع أمضاه، كان فيه ضمان أو لا يوجد فيه ضمان؟ لا يوجد فيه ضمان، إذن في فاسده أيضا لا يوجد ضمان. قال: فإن معناه أن كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه، إذن فيختص مورد القاعدة بما إذا كان للعقد فردان فعليان، فرد صحيح وفرد فاسد. وأما بخلافه في الاحتمال الثاني فإننا لا نحتاج إلى وجود فردين فعليين، بل يكفي الفرد الواحد، ولكن نفرضه تارة صحيح وتارة فاسد. لا الفرد الواحد المفروض تارة صحيحا وأخرى فاسدا. نعم، هذا قوله، نعم يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: حتى لو بنينا على الاحتمال الأول أيضا يمكن أن يقال في المقام بعدم الضمان. أخر إلى هنا الشيخ قال: بناء على الاحتمال الأول يقال بالضمان، بناء على الاحتمال الثاني يقال بعدم الضمان. الآن يريد يقول: حتى لو بنينا على الاحتمال الأول قد يقال ماذا؟ بعدم الضمان. كيف شيخنا؟ يقول: تارة نحن نقول أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. مرادنا هذه العقود المتعارفة. العقود المتعارفة ما هي؟ البيع، الصلح، الهبة، الإجارة ونحو ذلك. تارة مرادنا هذا. إذن هذا البيع المتعارف نأتي إلى فرده الصحيح، فيه ضمان أو لا يوجد فيه ضمان؟ نعم، فنقول في فرده الفاسد أيضا ضمانه. إذن إذا كان المراد من العقد يعني العقود المتعارفة المعاملات المتعارفة، عند ذلك لا ينطبق على محل الكلام. لماذا؟ لأنه من سلم ماله إلى الغاصب هذه هبة يصدق عليها هبة، أو نحن قلنا فيما سبق أنها بحكم الهبة. ماذا قلنا فيما سبق؟ أنها بحكم الهبة الفاسدة، لا أنها هي هبة. وإلا فرق كبير بين الهبة وبين ماذا؟ وبين محل الكلام. فإذا قلنا أن العقد الوارد في موضوع القاعدة محمول على العقود المتعارفة فلا يكون شاملا لمحل الكلام، لأن هذا العقد ليس من العقود المتعارفة. هذا أي عقد؟ عقد البيع؟ لا. عقد الصلح؟ لا. عقد الهبة؟ لا. إذن أي شيء هو؟ ليس له اسم خاص وليس هو متعارف. وأما إذا قلنا أن المراد من العقد الوارد في موضوع القاعدة كل معاملة مالية سواء كانت متعارفة ومسمات باسم خاص عند الشارع أم لم تكن متعارفة ولم تسمى باسم خاص عند الشارع، إذن يكون شاملا لمحل الكلام أو لا يكون شاملا لمحل الكلام؟ هذه معاملة مالية. ولكن معاملة مالية بيع؟ لا. معاملة مالية صلح؟ لا. معاملة مالية هبة؟ لا. إذا قلنا أن المراد من العقد في القاعدة يعني كل معاملة مالية سواء كان لها اسم خاص في الشرع متعارف عند الشرع أو لم تكن كذلك، الآن نأتي إلى هذه المعاملة التي ليس لها اسم خاص لنرى في الشريعة لها فرد صحيح يشابهها أو لا يوجد لها فرد صحيح يشابهها. عندنا في الشريعة فرد صحيح يشابهها أو لا يوجد عندنا فرد صحيح يشابهها؟ نعم عندنا. ما هي؟ هي الهبة غير المعوض. التسليط المجاني هي من قبيل ماذا؟ من قبيل الهبة غير المعوضة، وإن كانت هذه المعاملة المالية ليست بعنوان الهبة، ولكن عندنا ما يشابهها في الشريعة الفرد الصحيح وهي الهبة غير المعوضة. نسأل، في الهبة غير المعوضة يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ لا يوجد ضمان. إذن فيما هو فاسد من أيضا لا يوجد ضمان. إذن حتى لو قبلنا التفسير الأول للقاعدة ووسعنا المراد من العاقد في موضوع القاعدة ليشمل كل معاملة مالية، أيضا نقول بعدم الضمان، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في الآخر: فتأمل، لعله إشارة إلى أن هذه التوسعة لا دليل عليها، يعني أن نتوسع في العاقد ليشمل كل معاملة مالية أعم من أن تكون متعارفة ومسمات باسم خاص عند الشرع، أو غير متعارفة ولم تسمى باسم خاص للشرع، هذا غير تام. قال بالي. نعم نعم، يمكن تطبيق المعنى المختار. المعنى المختار أي كان؟ الاحتمال الأول. يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وشبه ما نحن فيه كما سيأتي مثاله، بأن لا يكون المراد من العاقد في موضوع هذه القضية خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود كالبيع والصلح. لو كان المراد خصوص المتعارف لما شمل محل الكلام، بل ماذا يراد من العقد؟ بل يراد مطلق المعاملة المالية، مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان، هو لا يوجد لها فردان، التي يوجد لها فردان صحيح وفاسد، ولكن صحيحه له اسم خاص وفاسده ليس له اسم خاص، ليس من العقود المتعارفة. فيقال إنما نحن فيه، يعني تسليط المشتري العالم الثمن للبائع الغاصب، إنما نحن فيه والبيع بلا ثمن. خب هذا له اسم خاص؟ لا، ليس له اسم خاص، لأن الشارع عندما يقول بيع يريده ماذا؟ يريد البيع مع الثمن، يعني يريد المعاملة التي فيها ثمن ومثمن. والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة. فيقال إنما نحن فيه تمليك بلا عوض من مال الآخر، هذه من مال الآخر متعلق بالعوض، تمليك بلا عوض، هذا العوض بشرط أن يكون من مال الآخر. هذا هو الفرد الفاسد من هذه المعاملة المالية التي ليس لها اسم خاص في الشريعة. وفردها الصحيحين، قال والفرد الصحيح من هذه المعاملة وهي، هذه وهي أنث الضمير باعتبار الخبر، وإلا فهو يعود على الفرد الصحيح، يعني وهو أي الفرد الصحيح من هذه المعاملة، وهي الهبة الغير المعوضة. فهذا هو الفرد الصحيح، فيه ضمان أو لا يوجد فيه ضمان؟ لا ضمان فيها، أي في هذه المعاملة. ففاسدها الذي ليس له اسم خاص فكذلك. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فتأمل أنه لا دليل على مثل هذه التوسعة ليشمل العقد في هذه القضية مطلق المعاملات المالية أعم من أن تكون المتعارفة وغير المتعارفة. فلماذا أنا فسرت التأمل بهذا؟ باعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد هذه العبارة يقول: وبالجملة فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض، ولو كان قد اختار هذا التفسير الثالث كان ينبغي أن يقول ماذا؟ أن يقول أن الدليل واضح، لأنه قام عندنا الدليل على أنه لا ضمان في المسألة. إذن التفسير الثالث الذي طرحه الشيخ يكون مؤيدا لما ذهب إليه المشهور. إذن لعد ماذا يقول لا يخلو من غموض؟ يقول باعتبار أن هذا التفسير الثالث فيه تأمل، وإلا لو كان تاما قب ليس فيه غموض وإنما هو واضح عند ذلك. يعني ما ذهب إليه المشهور من عدم ضمان البائع الغاصب للثمن عند التلف يكون مستنده واضح أو غامض، يكون مستنده واضح لو تم التفسير الثالث. ولكن حيث أن التفسير الثالث كان فيه ما فيه إذن لا يخلو من غموضين، وإلا لو بنينا على التفسير الأول فالمستند واضح للضمان، وإن بنينا على التفسير الثاني فالمستند واضح لعدم الضمان. لماذا صار مستند الضمان فيه غموض؟ باعتبار أن التفسير الثالث فيه تأملون. قال وبالجملة فمستند المشهور في مسألتنا، ما هي مسألتنا؟ وهي دفع الثمن إلى البائع الغاصب مع علم المشتري بأنه فضولي، لا يخلو من غموض. ولذا هذه كلها تأييدات لبيان أن المسألة لا تخلو من غموض، يعني عدم الضمان لا يخلو من غموض. الشيخ رحمة الله تعالى عليه المسألة ليست عنده بذلك الوضوح حتى يفتي فيها أو يقوي احتمال الضمان أو احتمال عدم الضمان، هذه ولذا كلها شواهد لتأييد غموض المسألة، وأن القول بعدم الضمان ليس من الوضوح والقوة كما يدعيه المشهور. ولذا هذا الشاهد الأول، ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن مع اتفاقهم عليه هنا. هذه هنا في النسخ محذوفة، فلهذا تجدون في بعض الحواشي أنه بقي حائرا في توجيه هذه العبارة. هذه هنا النسخة الأصلية موجودة فيها. كيف يكون شاهدا؟ يقول البيع بلا ثمن فيه ضمان أو ليس فيه ضمان؟ إن بنينا على التفسير الثاني لا ضمان، إن بنينا على التفسير الثالث أيضا ماذا؟ لا ضمان. ولكن يقول لم يصرح أحد بعدم الضمان، وهذا معناه أنه ماذا؟ يريدون أن يقولون بالضمان. ومحل كلامنا من هذا القبيل، ومحل كلامنا من قبيل البيع بلا ثمن، لأنه دفع الثمن من في قبالي لا شيء، لأن المثمن هو ملك للغير ليس ملكا للبائع. إذن هذا خير شاهد على أن المسألة في غاية الغموض لا تخلو عن إشكال، وإلا لو كانت المسألة واضحة كان ينبغي أن يقولوا في هذا الفرع أيضا ماذا؟ بعدم الضمان. قال ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن مع اتفاقهم، مع اتفاق الفقهاء على عدم الضمان عليه، أي على عدم الضمان هنا أي فيما نحن فيه، مع أن المسألتين من واد واحد وذات ملاك واحد. فرع آخر، وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه، مع أن الملاك واحد. إذا كان لا ضمان فلا بد أن لا يكون المرتشي أيضا ضامنا للرشوة، لأن الراشي دفعه وهو يعلم أنه ليس في قباله شيء، لأنه يعلم أنه حرام هذا. إذن في مثل هذا الفرع أيضا لو كانت المسألة واضحة عند الأعلام كان أيضا ينبغي أن يفتوا ماذا؟ بعدم الضمان، مع أنهم صرحوا بالضمان هنا وهي مع مسألتنا من واد واحد. فإذا كان يوجد هنا ضمان لابد أن يوجد في محل الكلام أيضا ضمان. قال مع وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه. نعم ذكر الشهيد وغير الشهيد عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة. هذا يكون مؤيدا ماذا؟ يكون مؤيدا لما ذهب إليه المشهور من عدم الضمان، ويؤيد ما ذكرنا. ما ذكرنا ماذا؟ أن المسألة في غاية الغموض، وأنها لا تخلو من غموض، وأن الحكم بعدم الضمان لا يخلو من غموض. يؤيد ماذا؟ ويؤيد ما ذكرنا، يعني أن المسألة لا تخلو من غموض، وأن الذهاب إلى عدم الضمان في مسألتنا لا يخلو من تأمل. يؤيده ماذا؟ ما دل من الأخبار، التفتوا جيدا للمطلب، ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا. قلت كيف يكون مؤيدا لمحل الكلام؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مؤيدا لمحل الكلام أنه إذا كان الثمن سحتا يعني يحرم التصرف فيه، وإذا كان يحرم التصرف فيه فإذا تصرف فيه وتلف يكون ضامنا. إذن الشيخ يريد أن ينتقل من الحكم التكليفي إلى الحكم ماذا؟ الوضعي. يقول إذا حرم التصرف فإنه يكون ضامنا. يريد أن يقول بالملازمة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. بلي حسن هو بيقول ويمكن الذب عنها الآن، يقول إلا أنه أنا إنما ذكرت هذا المطلب باعتبار أن السيد الخوئي في تعليقته أو في المحاضرات هناك يقول بأن الشيخ والغريب من الشيخ أنه اختار في الجهة الثانية حرمة التصرف إذا تتذكرون، واختار في الجهة الثالثة ماذا؟ عدم الضمان. يقول هناك ملازمة، إذا قلنا بحرمة التصرف إذن ماذا؟ ليس بمالك، فإذا تصرف يكون ضامنا، وإن قلنا بعدم الضمان فهذا معناه أنه يجوز له التصرف. الجواب عن هذا ماذا؟ أنه لا ملازمة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. قد يحرم على البائع الغاصب التصرف، ولكن إذا تصرف وارتكب إثما هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ هذا لا يستلزم ذاك. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال ويؤيد ما ذكرنا. ماذا ذكرنا؟ ماذا؟ يعني أنه قد يقال بالضمان في مسألتنا من أي باب؟ من باب الملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. إلا أنه بعد ذلك يقول إلا أن هذه الملازمة غير تامة. فلهذا التفتوا للعبارة، لطيف العبارة، قال ويؤيد ما ذكرنا ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب والخمر سحتا يعني حرام بالحرمة التكليفية، فيستكشف منه ماذا؟ إذا تلف الضمان. وإن أمكن الذب عن، يعني أمكن المناقشة في مثل هذا التأييد بأن المراد التشبيه في التحريم يعني الحكم التكليفي، فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت كأصل الكلب، فإنه لو تلف لا يوجد فيه ضمان. ثم إن مقتضى ما ذكرناه، بعد هذه الفروع تأتي والحمد لله رب العالمين.